إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء القرآني الذي نتحدث فيه حول أحكام التجويد علميا ونظريا مع فضيلة الدكتور صبري رجب كريم من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف وعضو لجنة المصحف. مرحبا بفضيلتكم فضيلة الدكتور صبري.
مرحبا أستاذ.
إخوتنا إخوة الإيمان، في اللقاء السابق توقفنا عند شرح صفة الإطباق، تعرفنا على المعنى لغويا واصطلاحيا. فضلت الدكتور، ما الجديد في هذا اللقاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، تحدثنا عن الإطباق وقلنا بأن الإطباق هو ارتفاع مقدم اللسان مع ارتفاع أقصى اللسان عند النطق بالحرف، وإنما سميت هذه الحروف بالمطبقة لأن اللسان يصير كالطبق عند النطق به. ولك أن تتصور هذا عندما تنظر إلى اللسان عندما ارتفع مقدمه وارتفع أقصاه، فصار كالطبق، ومن ثم سميت هذه الحروف بحروف الإطباق، وهي أقوى الحروف تفخيما. نعلم أن الاستعلاء هو سبب التفخيم الأول، والإطباق هو سبب التفخيم الأقوى، لأن الاستعلاء يعني ارتفاع أقصى اللسان، والإطباق يعني ارتفاع أقصى اللسان ومقدم اللسان، ومن ثم تتكون هناك حجرات للتفخيم تسمع فيها هذه الحروف مفخمة. ولذلك يقول ابن الجزري رحمه الله: وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا الإطباق أقوى، نحو قال والعصا. فالإطباق أقوى تفخيما من حروف الاستعلاء.
ما معنى قال والعصا؟
قال والعصا يعني أمثلة، هو يمثل بحرف القاف بالنسبة لحروف الاستعلاء عموما.
نعم.
فالقاف من حروف الاستعلاء، ثم مثل لك بالصاد التي هي من حروف الاستعلاء وحروف الإطباق أيضا.
نعم.
فيقول والعصا، فيتبين لنا أن الصاد أقوى تفخيما من القاف، وسوف يظهر ذلك جليا عندما نتحدث عن مراتب التفخيم عند علماء التجويد والقراءات.
نعم فضلت.
وضد الإطباق صفة تسمى الانفتاح. فما الانفتاح في اللغة؟ الانفتاح في اللغة يعني الافتراق، وفي اصطلاح علماء التجويد هو عدم ارتفاع مقدم اللسان مع ارتفاع أقصى اللسان عند النطق بالحرف. وعندما أقول ذلك أحاول أن أجد تعريفا جامعا مانعا، فقد تجد مثلا من يعرف الإطباق ويعرف الانفتاح فيقول الإطباق هو ارتفاع اللسان، ويقول في الانفتاح هو تجافي اللسان عن الحنك الأعلى. هذه التعريفات في الحقيقة غير جامعة، إنما عندما نريد أن نعرف الانفتاح تعريفا جامعا مانعا فعلينا أن نقول هو عدم ارتفاع مقدم اللسان مع ارتفاع أقصى اللسان عند النطق بالحرف المنفتح. ولذلك لو قلنا هو تجافي اللسان أو ابتعاد اللسان عن الحنك الأعلى، فقد يأتي علينا من يقول التاء عند نطقها يرتفع اللسان، فلماذا لا تعدونها من حروف الإطباق؟ نقول له لا نعد التاء من حروف الإطباق، ارتفع مقدم اللسان بها لكن لم يرتفع لها أقصى اللسان.
نعم.
وقد يسأل سائل لماذا لا تعدون الخاء من حروف الإطباق مع أن أقصى اللسان يرتفع بها؟ أقول له الإطباق لا بد فيه من ارتفاع مقدم اللسان مع أقصى اللسان، أما الخاء والغين والقاف فقد ارتفع لها أقصى اللسان ولم يرتفع لها مقدم اللسان. وهكذا في حروف الانفتاح لا أقول انخفاض اللسان أو أقول انحطاط اللسان، لا، لأن التاء من حروف الانفتاح ويرتفع لها مقدم اللسان، والنون من حروف الانفتاح ويرتفع لها مقدم اللسان، والجيم من حروف الانفتاح ويرتفع لها وسط اللسان، وهكذا. إذن فالأولى هو ما ذكرناه من تعريف، وهو أن نقول الانفتاح هو عدم ارتفاع مقدم اللسان مع ارتفاع أقصى اللسان عند النطق بالحرف المنفتح. ومن ثم فحروف الانفتاح منها ما يرتفع له أقصى اللسان فقط مثل الخاء والغين والقاف، ومنها ما يرتفع لها مقدم اللسان فقط مثل التاء والنون والجيم وغيرها من الحروف، وهكذا. فهذه يعني التعريفات نحاول أن نكون ونحن نصيغها أن يكون التعريف جامعا مانعا بحول الله وقوته.
فضيلة الدكتور صبري، نأتي هنا إلى قول الناظم فر من لب الحروف المذلقة.
الناظم هنا أراد أن يبين لنا صفة تسمى بالإذلاق، وفي الحقيقة هذه الصفة ليس لها دخل في الأداء، وكان يمكن للناظم أن يستغني عنها، ولذلك هذه الصفات تجد أكثر علماء التجويد لم يذكروا صفة الإزلاق ولا صفة الإصمات من ضمن الصفات التي تذكر في هذا المقام.
لا.
وعلماء الأصوات المحدثون أيضا لا يتعرضون يعني لهذه الصفة، إنما يتعرض لها علماء الصرف، حيث هذا الإصمات والإزلاق من الصفات التي يعني تبين لنا استعمال الحروف في تكوين الكلمات أو عدم استعمال الحروف في الاستقلال بتكوين كلمة بعينة. ويتبين ذلك عندما نقول ما هو الإزلاق في اللغة وما هو الإزلاق في اصطلاح علماء التجويد. الإزلاق في اللغة الذلق هو الطرف، وطرف اللسان هو ذلقه، ونسبت هذه الحروف إلى صفة الإزلاق لأنها تخرج من طرف اللسان أو قريبا من طرف اللسان من الشفتين.
لا.
فهي في اصطلاح علماء التجويد يقولون هي خفة الحرف عند النطق به لخروجه من طرف اللسان أو إحدى الشفتين. فهذه النسبة كلمة الإزلاق نسبة الحروف إلى مخرجها أو قريبا من هذا المخرج. الذلق هو الطرف، فطرف اللسان وذلق اللسان هو طرفه، فنقول حروف مذلقة يعني حروف تخرج من ذلق اللسان. هذه الحروف ست جمعها الناظم في قوله فر من لب: الفاء والراء والميم والنون واللام والباء. فالفاء تخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، والراء تخرج بارتفاع مقدم اللسان في اتجاه لثة الحنك الأعلى، والميم تخرج من بين الشفتين، والنون تخرج بارتفاع مقدم اللسان والتصاقه باللثة العليا، واللام تخرج من حافة اللسان الأمامية، والباء تخرج من بين الشفتين. فأنت ترى أن هذه الحروف الستة تخرج من ذلق اللسان أو قريبا من هذا الذلق، سواء دخلت في اتجاه اللسان إلى الداخل أو خرجت حتى تأتي إلى بطن الشفة أو الشفتين. هنا يريد أن ينسب هذه الحروف إلى مخرجها، والقول بسهولة هذه الحروف وصعوبة الضبط يعني قول لا يستقيم في الحقيقة. عندما نقول الراء مثلا هل هو حرف أسهل من الألف؟ عندما نخرج الألف، الألف أسهل بكثير من الراء. الراء حرف قد يستعصي على الكثير عندما يتعلم، خاصة الصغار. عندما نقول الإطلاق السهولة، إذا نقول الراء أسهل من حروف الإصمات، وحروف الإصمات يندرج فيها مثلا الألف.
فر من لب، نعم. هذه حروف الإطلاق،
باقي الحروف كلها تتصف بالإصمات،
نعم.
وهذا دائما وأبدا في كل الصفات التي لها ضد،
نعم.
يعني عندما تكلمنا عن الهمس، أخذ فحسه شخص سكت،
نعم.
الحروف 10، باقي الحروف تتصف بالجهر. وتكلمنا عن الاستعلاء، حروفه 7، باقي الحروف تتصف بالاستفاد. عندما تكلمنا عن الشدة، 8 حروف، أجد قاتم بكت وبين الإخوة والشديد للعمر، وباقي الحروف تتصف بالرخاو. تكلمنا عن الإطباق، الصاد والضاد والطاء والضاء، باقي الحروف تتصف بالانفتاح. نتكلم عن الإزلاق، فر من لب 6، باقي الحروف تتصف بالإصمات. الإصمات في اللغة المنع، وأما في اصطلاح علماء التجويد نجد بعض الكتب التي تذكر، لأنهم أرادوا دائما وأبدا أن يجعلوا الضد معناه ضد ما هو من صفات ضد. يعني مثلا عندما نقول الشدة والرخاوة، الشدة لغة القوة، الرخاوة لغة الضعف. قلت المعنى اللغوي ليس دائما وأبدا ينطبق كل الانطباق على المعنى الاصطلاحي، وهذا لابد أن نلاحظ هذا. فعندما نأتي إلى الإزلاق، من تمسك فقال بأن الإزلاق هو سهولة إخراج الحرف لخروجه من طرف اللسان أو من ذلق اللسان أو من الشفتين، فتكلف على نفسه وقال الإصمات هو صعوبة النطق بالحرف، كأنه يصف جميع الحروف الباقية من حروف الهجاء بالصعوبة. وهذا يعني هذا ليس معنى مرادا إطلاقا. ولو أنه أدرك أن صفة الإزلاق وصفة الإصمات لا عبرة لها بالأداء ولا علاقة لها بالأداء إطلاقا، ولا يعني يمكن أن تعد مثل صفة الاستعلاء أو الإطباق أو الهمس أو الجهر، لا، هذه صفة استعمال هذه الحروف. إنما أرادوا بكلمة الإصمات هنا التي معناها في اللغة المنع امتناع الفاء أو الراء، الميم أو النون، اللام أو الباء. أما إذا وجدت كلمة رباعية الأصول فأكثر وليس فيها حرف من حروف الإزلاق، فإن شئت فقل هذه الكلمة ليست عربية في الأصل،
نعم.
مثل كلمة عسجد، وعسجد هذا اسم من أسماء الذهب،
نعم.
عسجد هذه كم حرف؟ 4،
نعم.
العين والسين والجيم والدال، لكن عندما تنطق أنت تحس بصعوبة في النطق. لماذا؟ لأنها خلت من حرف من حروف الإزلاق 6. ولو تتبعت اللغة العربية لوجدت هناك كلمات كثيرة على هذا المنوال. إذن استدلوا على عدم كون الكلمة عربية في الأصل بعدم وجود حرف من حروف الإزلاق 6. ومن هنا قالوا الإزلاق والإصمات يعنون بالإزلاق الحروف التي تخرج من ذلق اللسان، أي طرف اللسان أو قريبا من طرفه، ويعنون بالإصمات باقي الحروف ونسبوها إلى الإصمات. لماذا؟ لأن الإصمات يعني المنع، وهنا امتنعوا عن تكوين كلمة في اللغة العربية، هذه الكلمة رباعية الأصول فأكثر، من حروف الإصمات دون أن يكون فيها حرف من حروف الإزلاق. هذا هو المراد بصفة الإزلاق وبصفة الإصمات، والله تعالى أعلى وأعلم.
إذن فضيلة الدكتور، فخلاصة القول صفتا الإذلاق والإصمات لا علاقة لهما بالأداء التجويدي.
نعم نعم.
جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. إخوتنا إخوة الإيمان، نواصل معكم شرح أحكام التجويد في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى حول حروف الصفير. إلى ذلك الحين أتقدم بخالص الشكر لفضيلة الدكتور صبري رجب كريم من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.